قصدت تقوى. قصدت
تقوى بالرياض تقدم.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز.
فذلك يدل على أنه قد بلغ في الشرف غايته، فهو شريف أشرف من كل كتاب، عالي الطبقة فيما بين الكتب الإلهية في النظم والمعنى، كما أن ذلك يتضمن معنى آخر وهو أنه واسع المعاني،
القرآن
عظيمها،
القرآن
كثير الوجوه،
القرآن
كثير البركات،
القرآن
جزيل المبرات،
القرآن
واسع الأوصاف.
ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
فهذا القرآن أيها الأحبة عظيم، له شأن عند الله عز وجل، وله شأن عند ملائكته،
ولهذا
أنزله الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وأنزله في بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر، وجعله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
وإنه لكتاب عزيز.
فالقرآن كله خير من كل جهة، ولهذا قال بعض أهل العلم اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
وإنه لكتاب عزيز،
وهو نفيس، العزة تأتي بمعنى النفاس، والعزة تأتي بمعنى المنعة، والشيء النفيس يدافع عنه ويحمى من النبذ لا ينبذ. أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن. قال نعم أعمل مثل بعضه.
هل يقدرون؟
فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد.
لماذا؟
إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، يقصد الآية الأولى، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
14 قرنا والتحدي لازال، هاتوا سورة واحدة وتبقى أعناق البشر لهذا التحدي وأمامه خاضعة منكسرة. لم يستطع أحد أن يرفع رأسه ويقول أنا أقبل ذلك، مع ما في العرب من فصاحة وبيان وبلاغة وأنفة.
وإنه لكتاب عزيز.
وأنه ينبغي على حامل القرآن أن يجعل القرآن ربيع قلبه، يعمر به ما خرب منه، ويتأدب بأدابه ويتخلق بأخلاقه فيتميز عن سائر الناس. يقول رحمه الله أما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء، يستقضي به الحوائج، ويحقر الفقراء. إذا علم الغني تلطف به طمعا في دنيا، وإن علم الفقير زجره وعنفه.
وإنه لكتاب عزيز.
ختاما أقول إن من عزة هذا القرآن أن معانيه لا تدخل في القلوب المعرضة عنه، لأنه كتاب عزيز.
وإنه لكتاب عزيز. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، ينعقد هذا المجلس في هذه الليلة
تحت عنوان وإنه لكتاب عزيز، فهو حديث عن القرآن. وما أحسن الحديث عن القرآن أيها الأحبة، إن الحديث عنه والاشتغال به بركة، لأنه كتاب مبارك كما سيأتي. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس ممن يتدارسون كتاب الله فتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. أيها الأحبة، وصف الله تبارك وتعالى كتابه بأوصاف عظيمة جليلة، حق على المؤمن أن يتأملها ويتدبرها وأن يتبصر في معانيها. الله تبارك وتعالى يقول: إنه لقرآن كريم، فوصفه بالكرم. وعبارات المفسرين تقول بأنه الشريف في نفسه أو في وصف من أوصافه، هذا هو الكريم. فالكرم اسم جامع لما يحمد، وذلك أن فيه البيان والهدى والحكمة، وهو معظم عند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قد وصف كتابه أيضا بأنه مجيد، بل هو قرآن مجيد. والمجد هو بلوغ النهاية، ولا يكون إلا في الأمور المحمودة. فذلك يدل على أنه قد بلغ في الشرف غايته، فهو شريف أشرف من كل كتاب، عالي الطبقة فيما بين الكتب الإلهية في النظم والمعنى، كما أن ذلك يتضمن معنى آخر، وهو أنه واسع المعاني، عظيمها، كثير الوجوه، كثير البركات، جزيل المبرات، واسع الأوصاف. كما أنه يدل عن المجد على التناهي في الشرف والكرم، فهو بيان لما شرعه الله عز وجل وبينه من الهدايات والأحكام. وقال عنه تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فوصفه بالعظمة، وهي خلاف الصغر، والتعظيم هو التبجيل، وعظمات القوم هم سادتهم وكبراؤهم وأهل الشرف فيهم. فهذا القرآن أيها الأحبة عظيم، له شأن عند الله عز وجل، وله شأن عند ملائكته، ولهذا أنزله الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وأنزله في بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر، وجعله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فكل ذلك أيها الأحبة لمكانته وعظمه وشرفه عند الله جل جلاله. وهكذا أيها الأحبة، وصفه الله جل جلاله في أربعة مواضع بأنه مبارك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والبركة هي ثبوت الخير ودوامه وكثرته وزيادته. فهذا القرآن كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله هو أحق أن يسمى بذلك من غيره مما يكون فيه البركة، لكثرة خير هذا القرآن ومنافعه ووجوه البركة فيه. فهو مشتمل على منافع الدارين، منافع الدنيا ومنافع الآخرة، ففيه كل هدى يحتاج إليه في النجاة والخلاص من الضلالة، وفيه كل شفاء من الأدواء الحسية والمعنوية، وهو نور يستضاء به في الظلمات، وفيه ما يحتاج إليه المكلفون من الأحكام، وفيه من دلائل العقول الصحيحة ما يبهر ذوي الألباب، فهو أجل كتاب وأعظم كتاب. فوصفه بهذا أيها الأحبة بأنه مبارك، كما يقول ابن عاشور رحمه الله: يعم نواحي الخير جميعا، لأن البركة زيادة الخير. فالقرآن كله خير من كل جهة، ولهذا قال بعض أهل العلم: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات. فمن أقبل على هذا القرآن وتشاغل به تعلما وتعليما وتدبرا وتفهما وعملا، غمرته البركات في أوقاته وفي ماله وفي ولده وفي علمه وفهمه وما يفتح عليه من ألوان المعارف والكنوز والهدايات. وهكذا أيها الأحبة، قال الله تبارك وتعالى عن هذا القرآن: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فوصفه بالعزة، والعزة تدل على معان مجتمعة كالشدة والقوة والغلبة والرفعة والامتناع، فلا يكون الشيء عزيزا إلا أن تجتمع حتى تجتمع فيه هذه الأوصاف. فمن معنى الغلبة الذي يتحقق في هذا القرآن أنه غالب ناسخ لسائر الكتب والشرائع، فهو الذي يغلب ولا يغلب. وكذلك حجج القرآن، هذه عبارات المفسرين ومقالات السلف رضي الله تعالى عنهم، أجمعها لتنتظم في سلك واحد، فكلها متحقق فيه. ومن معنى المنعة كما يقول كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: بأنه عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريفا أو تغييرا من إنسي وجني وشيطان مارد. وهو معنى قول من قال كالسدي: عزيز من الشيطان، إنه لكتاب عزيز. وكقول قتادة: أعزه الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل فلا يتطرق إليه. فهذا القرآن أيها الأحبة، لأنه بصحة معانيه ممتنع من الطعن فيه والإزراء عليه، وهو محفوظ من الله تبارك وتعالى، وهو نفيس. العزة تأتي بمعنى النفاسة، تقول هذه جوهرة عزيزة، فائدة عزيزة، فهو نفيس. والعزة تأتي بمعنى المنعة، والشيء النفيس يدافع عنه ويحمى من النبذ، لا ينبذ وإنما يرفع ويصان. ويصعب مناله ووجود مثله كما يقول الراغب الأصفهاني، وهو معنى قول الحافظ بن كثير: أي منيع الجناب، لا يرام أن يأتي أحد بمثله. كما يدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأولئك الذين حاولوا أن يحاكوا القرآن وأن يجاروه وأن يؤلفوا كلاما يضاهون به كلام الله تبارك وتعالى صار ذلك سبة عليهم على مدى الأيام والليالي، وصار ذلك مبعثا لضحك العقلاء منهم ومن جراءتهم وسفسطتهم. انظروا إلى جراءة مسيلمة الكذاب، ولا نعرف أحدا إذا ذكر الكذب معه إلا مسيلمة، ولا نعرف أحدا اجترأ جراءته على محاكاة القرآن. يقول فيما يذكر من قرآنه الذي يزعم أنه أوحي إليه به، والليل الأضخم والذئب الأدلم والجذع الأزلم وما انتهكت أسيد من محرم، هذه سورة. ولما اجتمع بسجاح وهي متنبئة كذابة على شاكلته، سجاح بنت الحارث، وتزوجها، قالت ما أوحي إليك؟ قال ألم ترى كيف فعل ربك بالحبلى؟ أخرج منها نسمة تسعى ما بين صفاق وحشى. قالت فما بعد ذلك؟ قال أوحي إلي إن الله خلق النساء أفواجا وجعل لهن أزواجا فنولج فيهن قعسا إلاجا ثم نخرجها إذا شئنا إخراجا فينتجن لنا سخالا نتاجا. قالت أشهد أنك نبي. هل سمعتم سخفا وسفسطة وإسفافا كهذا؟ وله من الأقوال المفتراح التي يزعم أنها مما أوحي إليه ما هو أسوأ من هذا وأكثر إسفافا؟ أنزه أسماعكم والمكان عن ذكره. ولما جاء وفده إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، سألهم أبو بكر رضي الله عنه عما يقول، ذكروا له بعض هذا، فقال أبو بكر رضي الله عنه أشهد أن هذا لم يخرج من إل، أي من رب. وهذا ابن المقفع أيها الأحبة الأديب المعروف، كان منحرفا مجترئا على الله جل جلاله، حاول معارضة القرآن وأن يكتب شيئا يفتريه ليعارض كلام الله جل جلاله. فبينما هو يحاول أن يكتب خرج من بيته فمر بصبي يقرأ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فرجع ومحى ما كتب قبل أن يخرجه وقال أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر. هذا ابن المقفع. وهذا الكندي الفيلسوف المعروف قال مريدوه وتلامذته يوما أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن. قال نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو، يقصد الآية الأولى، فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. ولست بصدد ذكر أقوال الفلاسفة وشهادة بعض الكفار لهذا القرآن، لأني لست بصدد الحديث عن هذا، إنما أذكر أنه لا يمكن لأحد أن يعارضه فقط. وهؤلاء الذين حاولوا باءت محاولتهم بالفشل. على مدى هذه القرون المتطاولة 14 قرنا والتحدي لازال، هاتوا سورة واحدة وتبقى أعناق البشر لهذا التحدي وأمامه خاضعة منكسرة، لم يستطع أحد أن يرفع رأسه ويقول أنا أقبل ذلك، مع ما في العرب من فصاحة وبيان وبلاغة وأنفة. فإذا ذكر التحدي عندهم فإن ذلك يحرك نفوسهم ويؤزهم أزا إلى المواجهة، ومع ذلك بقوا عاجزين، لم يستطع أحد منهم أن يأتي بسورة واحدة. إذا عرفنا هذا أيها الأحبة، أن هذا الكتاب عزيز، فمن لازم ذلك أيها الأحبة أنه كما يقول السدي ينبغي أن يعز ويجل وألا يلغى فيه، يعز. ومن ذلك أيها الأحبة أن تعظم أسماؤه وسوره وآياته. ولهذا جاء عن ابن المسيب رحمه الله أنه قال لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان من الله فهو عظيم حسن جميل. وهكذا النخعي يقول كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف، وكان يقال عظموا كتاب الله. وهكذا ما جاء عن مجاهد رحمه الله كان يكره أن يقال مصيحف أو مسيجد. يقول مكي رحمه الله ابن أبي طالب ومن حرمته ألا يقال سورة صغيرة، سورة صغيرة، وكره أبو العالية أن يقال سورة صغيرة أو كبيرة، وقال لمن سمعه يقول ذلك أنت أصغر منها، وأما القرآن فكله عظيم، كتاب عزيز. وجاء عن خالد بن مهران الحذاء رحمه الله أنه قال لمحمد بن سيرين رحم الله الجميع سورة خفيفة، فقال ابن سيرين من أين تكون خفيفة؟ والله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن قل يسيرة، فإن الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. يحترزون بالألفاظ التي يعبرون بها عن شيء يتصل بكتاب الله تبارك وتعالى. والقاعدة أيها الأحبة أنه لا يصح ولا يجوز أن نصغر الاسم الواقع على ما يجب تعظيمه شرعا، نحو أسماء الباري تبارك وتعالى وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما جرى مجرى ذلك، لأن تصغير ذلك يعد غضا. هذا ذكره أبو حيان رحمه الله. ومن لازم كون هذا القرآن أيها الأحبة عزيز أنه يجب أن يعظم المصحف، فمن حرمة المصحف أيها الأحبة كما يذكر أهل العلم كالقرطبي وغيره أنه إذا وضع المصحف فإنه لا يتركه منشورا، يعني إذا فرغ من قراءته وذهب، وألا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى يكون أبدا عاليا لسائر الكتب علما كان أو غيره. بل إن العلماء رحمهم الله تكلموا عن ترتيب المكتبة، أين تضع الأدرج أو الكتب التي تتعلق بالتفسير. ومن حرمته كما يقول القرطبي وغيره ألا يتوسد ولا يعتمد عليه، ما تتكئ على المصحف، ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يناوله. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع، إجماع المسلمين على وجوب صيانة المصاحف واحترامها، وأنه يحرم توسدها، بل توسد آحاد كتب العلم الشرعي. وذكر ابن عبد القوي رحمه الله أنه يحرم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث وما فيه شيء من القرآن اتفاقا. ونحن نرى حاجة لذكر مثل هذه الأشياء لأننا نرى ممارسات غير لائقة مع كتاب الله عز وجل. تجد بعض طلبة العلم، بعض طلاب الحلق، بعض المصلين في المسجد الحرام في صلاة التراويح لربما وضعه على الأرض والناس يذهبون ويجيئون ولا يتفطنون، فهذا لربما وطأه من غير قصد وذاك متسبب، وهذا لربما ضربه برجله من غير قصد وذاك متسبب. ورأينا من يضع المصحف أيها الأحبة على نعليه حينما يفرغ من قراءته إذا كان المحل المعد لوضع المصاحف بعيدا عنه وأقيمت الصلاة، هذا لا يليق. المصاحف يجب أن تعظم، ولربما وضعه في مكان بجوار أقدام المصلين في الصف الذي أمامه، فهذا امتهان وابتذال لكتاب الله جل جلاله. ومن حرمته أيها الأحبة أنه لا يكتب على الأرض ولا على الحيطان، لا في المساجد ولا في غير المساجد، وقد نص على هذا جماعة من أهل العلم كالقرطبي وغيره، وهو من البدع المحدثة. ورأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولدا له يكتب القرآن على حائط فزجره وضربه. وهكذا حينما يكتب على لوحات للزينة ولربما على شكل طائر أو حيوان ولربما بصورة يصعب قراءته، فكل ذلك لا يجوز، والقرآن ما أنزل من أجل هذا. وقل مثل ذلك أيضا حينما يوضع بمنزلة نغمة الجوال، فكلما اتصل أحد بدأ القارئ يقرأ، فهذا فيه ابتذال وامتهان لكلام الله جل جلاله. ومن عزته أيها الأحبة أنه يجب الإنصات له، هذا من لازم العزة، أنه إذا قرئ فإن علينا أن ننصت، والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية وإن كان الراجح أنها نازلة في الصلاة إلا أنه يؤخذ من عموم لفظها أن الإنصات متعين على كل أحد، وهذا هو اللائق مع كتاب الله تبارك وتعالى. ومن لازم عزته أن يتأدب معه عند تلاوته. قتادة رحمه الله من التابعين يقول ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن. وهذا مسافر يقول سمعت يزيد ابن أبي مالك يقول إن أفواهكم طرق من طرق الله تعالى فنظفوها ما استطعتم، قال فما أكلت البصل منذ قرأت القرآن. وكان أبو العالية الرياحي رحمه الله إذا قرأ اعتم، لبس عمامة وارتدى ثيابه واستقبل القبلة. ومن لازم عزته أيها الأحبة العمل بما فيه. وقد جمع أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه القراء وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج به في قفاه فقذفه في النار. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. يتميز بسلوكه وعمله وحاله. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله: إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر. ثم قال: رحم الله عبدا عارض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد ربه، حمد الله، وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. وجاء عنه: من أحب أن يعلم ما هو، يعني ما حاله، فليعرض نفسه على القرآن. وفسر مجاهد ابن جبر رحمه الله يتلونه حق تلاوته قال: يعملون به حق عمله. هذا معنى تلاوته، حق التلاوة. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، إلى أن قال: وما تدبر آياته إلا اتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. بمعنى لا يظهر ذلك عليه في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. هذا كلام الحسن رحمه الله، وقد تكلم على هذه المعاني طويلا الآجري رحمه الله في أخلاق حملة القرآن، وأنه ينبغي على حامل القرآن أن يجعل القرآن ربيع قلبه، يعمر به ما خرب منه، ويتأدب بآدابه، ويتخلق بأخلاقه، فيتميز عن سائر الناس. ومن لازم عزته أيها الأحبة الاستغناء به. هذه قضية مهمة لا بد من التأكيد عليها والتنبيه، لا سيما لمن يشتغلون بتعليم القرآن. رأيت رجلا يحمل الدكتوراه في بلد من البلاد الإسلامية، قد تخصص في تعليم القرآن للصبيان، فسألته عن عمل يعمله يكتسب منه، فقال: لا شيء، إلا أن هؤلاء الصبيان حينما يخرجون من الحلق يخرجون ويسألون الناس في الطرقات وما حصلوه جاءوا به. فقلت له: وتأكل من هذه المكاسب الدنية وتربي هؤلاء الذين يتعلمون القرآن منك على المسألة؟ قال: هكذا أدركنا الناس في بلدنا منذ أكثر من 8 قرون. قلت: فبئس ما أدركتم الناس عليه. حامل القرآن يعيش على المسألة ويربي الطلاب بعد قراءة القرآن على السؤال في الشوارع حتى يأتوه بشيء من هذا الحطام القليل. وقد تكلم أهل العلم على معنى التغني الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله 4 أقوال في تفسيره: تحسين الصوت، الثاني الاستغناء به عن الخلق، الثالث التحزن، الرابع التشاغل به، شغل بالقرآن. عرب تقول: غنينا بالمكان أي أقمنا به، يقيم على كتاب الله جل جلاله. المقصود أن من أهل العلم من فسره بالاستغناء عن الخلق، وهذا قال به أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله الإمام المعروف، توفى 224 للهجرة، وقال به جماعة من السلف رضي الله عنهم كسفيان ابن عيينة، وصححه الحافظ ابن كثير، صحح هذا القول، قال: لكنه ليس المقصود بالحديث. يقول: نعم، ينبغي للإنسان أن يستغني بالقرآن، ولكن ليس معنى ذلك، ليس هذا هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. فهؤلاء يقولون يستغني به عن الناس، وبعضهم يقول يستغني به عن غيره من الكتب، ما يحتاج إلى كتب مترجمة، ولا يحتاج إلى روايات، ولا يحتاج إلى آراء للبشر، وإنما يستغني بكلام الله عز وجل عن غيره من سائر الكلام. وذكر القاضي عياض رحمه الله بأن القولين منقولان عن ابن عيينة رحمه الله، يعني يستغني به عن الناس أو يستغني به عن الكتب وسائر الكلام. وعلى كل حال، أبو عبيد يقول يستغني عن الاستئكال به، لا يستأكل بالقرآن، وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنيا ولو كان من المال معدما. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول: وعلى هذا يكون المعنى من لم يستغني بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا، أي ليس على طريقتنا. والله عز وجل يقول: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. انظر ماذا قال بعده، وهذا موضع في المناسبة شريف، والله تعالى أعلم. قال بعده: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أصنافا منهم، لا تلتفت إلى المنعمين، إلى الذين متعوا بصنوف المتع واللذات الدنيوية، عندك ما يغني ويكفي والقرآن العظيم. آتيناك 7 من المثاني، فاتحة والقرآن العظيم. فيستغني بذلك عن ما في أيدي الناس ولا يلتفت إليه، كأنه يقول: ولقد آتيناك عظيما خطيرا، فلا تنظر إلى غيره من أمور الدنيا، كما يقول ابن عاشور رحمه الله. ومما يتنافى مع تعظيمه أيها الأحبة أن يهجر، أن تهجر تلاوته، أن يهجر تفهمه، أن يهجر تدبره، أن يهجر العمل به. أن يهجر التحاكم إليه، أن يهجر في الاستشفاء، أن يهجر تعليمه، كل هذا من ألوان الهجر. والله يقول: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكل من وقع له لون من هذا فله نصيب من هذا، من هذا الهجر وهذه الشكاية، وفيها ما فيها من التخويف. وكل أحد أيها الأحبة أبصر بحاله، ومما يتنافى مع تعظيمه أيها الأحبة القراءة بالألحان على طريقة لحون أهل الفسق والغناء. وقد جاء في حديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: بادروا بالأعمال خصالا ستة، وذكر منها: ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. يقول مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: لا تعجبني القراءة بالألحان، ولا أحبها في رمضان ولا في غيره، لأنه يشبه الغناء ويضحك بالقرآن، فيقال فلان أقرأ من فلان. ولما سئل عن القراءة بالألحان في الصلاة قال: لا يعجبني، وإنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وقد كرهها الإمام أحمد رحمه الله وقال: هي بدعة. وقال: أخذوها من الغناء لا تسمع منهم. وذكر ابن الجوزي رحمه الله بأن تلك الألحان مشابهة للغناء، وأنها إلى التحريم أقرب، يعني أقرب منها إلى الكراهة. وقد وصف أبو بكر الطرطوشي رحمه الله حال أصحاب الألحان الذين ظهروا في القرن الرابع الهجري، وذكر أن مقصودهم من قراءة القرآن وسماعه هو الوصول إلى الطرب والنغمات والألحان، لا تدبر القرآن. يقول: وإنما هو للذة، للذة والطرب والنغمات والألحان، كنقر الأوتار وأصوات المزامير. وذكر أن هؤلاء نقلوا القراءة إلى أوضاع لحون الأغاني، قراءة على المقامات التي فشت في هذه الأوقات، وتتابع كثير من القراء على تعلمها والقراءة على طرائقها وأوزانها. وهكذا ذكر ذلك أيضا الآجري رحمه الله في أخلاق حملة القرآن، فكره هذه القراءة وعزى ذلك إلى كثير من أهل العلم كيزيد بن هارون والأصمعي بالإضافة إلى من ذكرت. وذكروا أن أول من قرأ بالألحان والتطريب رجل يقال له عبد الله ابن بكرة، وكانت قراءته حزنا، لكنها لم تكن على طريقة ألحان الغناء والحدى، فورث ذلك عنه حفيد له يقال له عبد الله ابن عمر ابن عبد الله، وتنسب إليه قراءة يقال قراءة ابن عمر، وأخذها عنه رجل يقال له الأباضي، ثم أخذ رجل آخر يقال له سعيد ابن العلاف وأخ له عن الأباضي، فصار سعيد رأسا في هذه القراءة في زمنه وعرفت به، وكان القراء بعده كالهيثم وأبان وابن أعين وغيرهم ممن يقرؤون في المجالس أو المساجد، يدخلون في القراءة من ألحان الغناء والحداء والرهبانية. وكان ابن أعين يدخل الشيء من ذلك ويخفيه، حتى كان الترمذي محمد بن سعيد في 100 وكان الخلفاء والأمراء يومئذ قد فتنوا بالغناء وأحبوه، فقرأ محمد هذا على الأغاني المولدة المحدثة، سلخها في القراءة بأعيانها. يقول السخاوي رحمه الله صاحب جمال القراء: إن أول ما غني به القرآن قراءة الهيثم، حتى إن شعبة بن الحجاج الإمام المعروف في الحديث يقول: نهاني أيوب السختياني أن أحدث بهذا الحديث، زينوا القرآن بأصواتكم لئلا يحمل على غير محمله، لئلا يفهم على غير المراد. قد تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه في الهدي النبوي زاد المعاد عن القراءة بالألحان، وحاصل ما ذكره أن التغني والتطريب على نوعين: النوع الأول ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، فهذا حسن لا إشكال فيه. قال: ولو أنه اجتهد في تحسين صوته فإن ذلك حسن، كما جاء عن أبي موسى: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، لكن من غير تعليم لأوزان ومقامات ولحون لأهل الفسق. تكلم على هذا المعنى، وثم ذكر الوجه الثاني، وهو ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، كما يدرس الآن المقامات ولها أسماء معروفة ومعاهد تدرسها. قال: وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغنى بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها، القراءة بالمقامات. وعلى كل حال، من شاء فليرجع إلى كلامه فإنه مفيد في هذا الباب. وهكذا أيها الأحبة، مما يتنافى مع تعظيمه وإعزازه أن يطلب به الدنيا. يدخل الإنسان دورة من أجل أن يحصل شيئا من الدنيا، يحفظ القرآن، يلتحق بمعهد من أجل أن يحصل شيئا من حطام الدنيا، يعلم من أجل الدنيا. وأعني ما أقول، وأرجو أن يفهم الكلام على وجهي، لا بأس أن يأخذ الإنسان من غير استشراف ولا اشتراط، وأن يريد ما عند الله عز وجل، لكن أن يتخذ القرآن سلعة يتطلب بها هذا الحطام، فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم. لا بأس أن يأخذ من غير طلب ولا استشراف، أما أن يتحول القرآن إلى سلعة يتكسب بها، وإذا تقال ما أعطي، قال: أين حقوق أهل القرآن؟ أين تعظيم أهل القرآن؟ يحتج: أين تعظيم أهل القرآن؟ أنت لم تعظم القرآن، بل ربما سأل بعضهم من الدنيا صراحة وقدم بمقدمة بأنه من أهل القرآن ويحفظ القرآن، يذكر ذلك مقدمة للسؤال للمسألة، وبئس ما صنع. أيها الأحبة، ينبغي أن يكون أمرنا كله لله، اجعل أمرك لله، اطلب ما عند الله عز وجل، وما يكون على سبيل التبع فلا بأس، ما يحصل لك على سبيل التبع فلا بأس، لكن لا يكون ذلك بالقصد الأول. لا تطلب به الدنيا. علمنا الله تبارك وتعالى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يقولون أو كان ربهم يعلمهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان: ويؤخذ من هذه الآيات الكريمات أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك. الداعية ومعلم القرآن لا يصح أن يتاجر بدعوته أو بتعليمه من يدفع أكثر. وقد تحدثت في درس آخر الكلام على قوله تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أن الدعوة تكون مجانا، وأوردت على هذا أدلة وأحوال السلف الصالح رضي الله عنه. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يقول القرطبي رحمه الله: وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم، فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا فقد دخل في مقتضى الآية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دونه، وأن تكون حوائج الخلق إليه. وانظروا أحوال السلف رضي الله تعالى عنه. هذا حذيفة المرعشي كتب إلى يوسف بن أسباط يقول: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن فقلت: بكم هذا؟ فقال: هو لك بسدس. فقلت: لا، بثمن. فقال: هو لك. وكان يعرفك، يعني أنه راعاك في السعر بناء على دينك وعلمك وزهدك وعبادتك، فصرت تستخدم ذلك وسيلة إلى التوصل إلى ما في أيدي الناس. يقول له: اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموت، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. انظر وكلام الحسن البصري رحمه الله: قرأ هذا القرآن 3 رجال، فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد، ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدوده. يقول: إني والله لا أسقط من القرآن حرفا، كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور، فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره، إلى آخر ما ذكر. والإمام القارئ الكبير، أعني أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله، انظروا إلى مراعاتهم وأحوالهم ودقتهم في مثل هذه الأمور. جاء إلى داره فوجد جلالا وجزور، فقيل له: بعث بها عمرو بن حريث رضي الله عنه لأنك علمت ابنه القرآن، أرسل له بإبل. فقال: رده، إنا لا نأخذ على كتاب الله أجرا. وجاء عن شعيب بن الحبحاب قال: حابيت أبا العالية في ثوب فأبى أن يشتري مني الثوب. يعني إذا كان قيمة الثوب مثلا 100 ريال، جاء أبو العالية من أهل العلم قال: خذه ب20. كثير من الناس قد يفرح ويقول ما شاء الله، هؤلاء الذين يعرفون قدر أهل القرآن يضع له من السعر، فأبى أن يشتري. كان بعضهم إذا ذهب إلى البقال فحاباه أو قال قائل هذا فلان فاستوصي به غضب وقال إنا نشتري بدراهمنا ولا نشتري بديننا ويرجع. هذه مراتب عالية نحتاج أن نربي أنفسنا عليها من أجل أن نربي التلاميذ على معالي الأمور والعزة والتعظيم لكتاب الله عز وجل والاستغناء به. وهذا أبو مرحوم من تلامذة الأوزاعي، قدم من مكة فأهدى للأوزاعي، والأوزاعي كان في بلاد الشام في لبنان، أهدى له طرائف، فقال الأوزاعي إن شئت قبلت منك ولم تسمع مني حرفا، وإن شئت فضم هديتك واسمع. انظر، إن شئت خذ الهدية وتسمع مني الحديث. وكان رجل آخر يسمع عند حماد بن سلمة رحمه الله يسمع منها الحديث، فركب إلى الصين، فلما رجع أهدى إلى حماد هدية، فقال حماد إن قبلتها لم أحدثك بحديث، وإن لم أقبلها منك حدثتك. قال لا تقبلها وحدثني. بعض الناس إذا علم، إذا درس، إذا جاء أحد يقرأ عليه ختمة أو يريد أن يقرأ عليه بالقراءات العشر أو السبع أو نحو ذلك، يشترط عليه إما أن يدفع ومبالغ أحيانا، وإما أن يستخدمه استخداما مذلا لا يليق بحملة القرآن. هذا موجود، بعض من يقرأ إن رأى أن هذا الذي يقرأ عليه ليس بصاحب مال اتخذه سائقا لمدة سنتين أو أكثر، مدة القراءة يذهب به صباح مساء، اتخذه سائقا، هذا موجود، ويذهب به حيث شاء، تارة يذهب به إلى مكان العمل في كل يوم، ويتصل عليه في المساء يريد أن يذهب إلى السوق مع امرأته وهذا ينتظر، ثم يتصل عليه ليحمل الحقائب. وبعضهم لربما استعمله إن كان عازبا، استعمله في الطبخ والطهي، هذا موجود، وأتحدث عما أعرف، هذا موجود، وهي حقائق مرة. إن كان يجيد البرمجة استغله في هذا، كل يوم يأتي يعمل له في أشياء برمجية، يعمل له أشياء، يطبع له أوراق، يطبع له أبحاث، يطبع له، ماذا يحسن هذا القارئ؟ إن كان من أهل المال فمال، وإن لم يحسن شيئا فسائق مسخر، هذا يليق بأهل القرآن. ينبغي أن نجعل أمرنا لله تبارك وتعالى. وكان ابن عقدة يؤدب ابنا لهشام الخزاز، فلما صار الصبي حاذقا وتعلم وجه أبوه إلى شيخه بدنانير فردها، فظن ابن هشام أنه تقال لها فأرسل له بالضعف، فقال ما رددتها استقلالا، ولكن سألني الصبي أن أعلمه القرآن، هو كان طلب منه أن يؤدبه وأن يعلمه العربية، قال سألني الصبي أن أعلمه القرآن، فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن، ولا أستحل أن آخذ منه شيئا ولو دفع إلي الدنيا. وهذا ابن الربيع البوراني يقول كنت عند عبد الله بن إدريس، فلما قمت قال لي سل عن سعر الأشنان، سل عن السعر فقط، فلما مشيت ردني وقال لا تسأل، فإنك تكتب مني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث شيئا، بمجرد سؤال عن السعر، سؤال لا يكلفه شيئا. وهذا خلف بن تميم يقول مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة الزيات يعني القارئ الإمام المعروف فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه، فقال لي حمزة: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء. عزة النفس، عزة النفس، فما أحوجنا إلى هذه التربية. وكان بعض أهل العلم يقول: استجرار الجيفة بالمعازف أهون من استجرارها بالمصاحف. الدنيا جيفة، تستجر بالمعازف أسهل من استجرارها بالمصاحف. يقولون: من طلب بالعلم المال كان كمن مسح أسفل مداسه ونعله بمحاسنه لينظفه. وهذا المعنى أيها الأحبة ذكره الآجري رحمه الله في أخلاق حملة القرآن، وأنه ينبغي لمن كان مقرئاً أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وألا يستخدمه وألا يكلفه حاجة. وقال: أختار إذا عرضت له حاجة أن يكلفها من لا يقرأ عليه، وأن يسأل ربه تبارك وتعالى قضاء الحاجات، يستغني عن المخلوقين ولا يتأكل بالقرآن ولا يسعى به إلى أبناء الدنيا من أجل أن يكرموه أو يعطوه أو يعظموه. يقول رحمه الله: أما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء، يستقضي به الحوائج. يقول: تجده يعظم أهل الدنيا ويحقر الفقراء، إذا علم الغني تلطف به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره وعنفه، إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك والكبراء وأن يصلي بهم طمعا في دنياهم، إلى آخر ما ذكر من معان يحسن الوقوف عليها. وانظروا ما ذكره أيضا الحافظ البيهقي رحمه الله في 19 من شعب الإيمان، وهو باب تعظيم القرآن، ذكر تحته 50 فصلا، راجعوه، فيه أشياء نافعة ومفيدة وآثار جيدة عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الأحبة، ختاما أقول إن من عزة هذا القرآن أن معانيه لا تدخل في القلوب المعرضة عنه، لأنه كتاب عزيز، فلا تنفتح كنوزه لقلب منصرف عنه، ولا تنفتح كنوزه ومعارفه وعلومه للقلوب المشغولة باللهو والعبث. وقد قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قالوا: كذلك إذا كانت القلوب تحمل أخلاق الكلاب فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة. أيها الأحبة، ما ذكرته ينبغي أن يكون تبصرة وتذكرة لنفسي ولإخواني من أجل المزيد من العمل والجهد والبذل في أن يكون صاحب القرآن وحامل القرآن على حال من الأدب والتربية تليق بما حواه صدره وحفظه من كلام ربه جل جلاله. وهذا أيضا لا يختص بحملة القرآن، وإنما الواجب على كل مسلم أن يتأدب مع كتاب الله عز وجل، وأن يعظمه التعظيم اللائق، وأن يعرف قدره ومنزلته. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارحم موتانا، واشفِ مرضانا، وعافِ مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا وإياكم بعفوه وتجاوزه ومغفرته، ويجعلنا وإياكم مباركين. أشكر الإخوان الذين رتبوا هذا اللقاء، وأشكركم على حرصكم وحسن إنصاتكم، وأسأل الله لي ولكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.
من جديد التقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، فأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون.
رحلة الطموح.
أيها الإخوة، الطموح والنجاح والهمة هو التحدي الكبير في هذا الحياة.
الطموح
وهو أمر ينشده كل الناس، والوصول إلى النجاح عبر جسر صغير اسمه الهمة العالية، أو الطموح، أو الإرادة، أو العزة. اصنع لحياتك تاريخا، سجل اسمك في صفحات التاريخ المجيد. هيا انهض،
هيا انهض،
دع عنك الكسل والتواني. كفى كسلا،
كفى،
كفى نوما،
كفى،
كفى لعبا.
وما يلقى
رحلة الطموح.
متى نقطة البداية؟
متى؟
متى تعلق الجرس؟
متى؟
هل ستظل تنتظر أناسا يدفعونك من الخلف؟
لا لا.
أو يأخذون بيديك يقودونك في دروب الحياة ما لم تقم أنت بهذا؟
لا.
وإلا فلن يدفعك أحد. لما تبقى في مكانك؟
لما؟
لما لا تتحرك؟
لما؟
فالكون كله يتحرك، والحياة كلها تتغير، وأنت لا زلت في مكانك.
أنت أنت
أنت أنت كما أنت قبل 20 سنة و30 سنة. نسبة المحفوظ لديك هو هو، نسبة القرآن الذي تعرفه هو هو، العلم الموجود لديك أيضا هو هو، ليس لديك مشروع تقوم به.
رحلة الطموح.
ولذا يا أحبتي الكرام، ديننا الذي ننتمي إليه دين خاطبنا فقال: وسارعوا وسابقوا، فإذا فرغت فانصب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فهل يرضى بعد ذلك أتباعه بالكسل أو الخمول أو العجز أو السكون أو الفتور والتواني أو الاسترخاء وضعف الهمة؟ لا لا لا. فيا فتية الإسلام، هذا يومكم، هيا بأخلاق النبي يتخلقوا، فكوا الحجاب عن العيون، فباطل ما يدعيه مغرب ومشرق، عجبا أيسكت ذو الفضيلة والهدى وأخو المفاسد بالخنا يتشدق. ظروفي صعبة، لم ألد في مدينة، ليس في بلدي جامعة، لست من عائلة كبيرة مرموقة، لست معروفا عند الناس، لست كذا لست كذا. هذه الظروف ينبغي أن تستفيد منها ولا تحطمه.
أصحاب الطموح.
لا يمكن لأحد أن يهينك إلا إذا قبلت أنت ذلك، ولا يمكن لأحد أن يركب على ظهرك إلا إذا انحنيت له. أما إذا بقيت واقفا شامخا عالي الرأس استبقى كذلك، وإن همشت في بعض الأحيان.
أصحاب الطموح.
إننا لابد أن نؤمن يا أيها الأحبة بأنه ليس هناك مكان في الدنيا لا يوجد فيه مثبطين. قد تثبطك زوجتك، أولادك، جيرانك، الناس كلهم، لكن لا تأبه لكلامي، لأن العبرة في من يضحك في الأخير. من يضحك في الأخير؟ أما من يضحك في البداية لا عليك منه. إذن أنت بالخيار أن تستسلم لتموت ببطء أو أن تتعامل مع هذه العبارات
وتسير.
وإذا قابلت أناسا مثبطين فلا تجلس معهم ولا تعلن أحلامك أبدا للصوص الأحلام، لأن ثمة أناس يتلصصون ويأخذون هذه الأحلام ويميتونها في مهدها. عش روح التحدي أمام أقوالهم ولا تسقطوا أبدا يا أخي الكريم.
أصحاب الطموح
لا يحتقرون أنفسهم،
أصحاب الطموح
لا يتحدثون عن أنفسهم
بل أعمالهم تتحدث عنهم،
أصحاب الطموح يحرصون على العلم والثقافة وبناء النفس والعقل، أصحاب الطموح يصبرون ويتلذذون بالصبر.
لماذا؟
لأنهم يعلمون أن العذاب في سبيل المجد عذب وأنه لا بطل من غير جروح.
رحلة الطموح.
شتم رجل عمر بن عبد العزيز، فماذا رد عليه عمر؟ هل سبه وشتمه؟ لا، بل قال له لولا يوم القيامة لأجبته.
رحلة الطموح.
يا أيها الشاب، يا أيها الشيخ، يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، يا أيها المسلم، لا تتأخر، فلم يعد هناك وقت للتأخر. دعك من أحلام اليقظة، فالمخفقون في حياتهم هم أكثر الناس خيالا.
رحلة الطموح محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي.
من جديد التقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
الحماس للدين مطلوب ويدل على الصدق، ولكن لا يصلح أن يكون الحماس قائدا وموجها وسائقا للإنسان، بل يجب أن يزم بزمامه.
وصايا صريحة للشباب.
الأول بزمام النقل، وكثيرون يعبرون في هذا المقام وما شاكله بالشرع، والزمام الآخر العقل. ولما قضى هؤلاء العلماء وانتقلوا من هذه الدنيا تساوت الرؤوس وبرز كثيرون، وجاءت هذه الوسائل الإعلامية واسعة الانتشار، فأصبح الناس يسمعون الفتاوى المتناقضة، واجترأ الكثيرون فأظهروا فتاوى شاذة بل ومقالات منكرة.
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
وإذا لم يتلقى الإنسان عن العلماء وهو ليس بمتأهل للفهم من النصوص الشرعية، فما ظنكم؟ لابد أن يقع في الانحراف، وهذا الذي حصل.
وصايا للشباب.
قال يا هؤلاء، إنه لو كانت لي نفسان تابعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها بالأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكنها نفس واحدة وأنا أكره أن أغرر بها.
وصايا.
وكان يقول إن الفتنة ليست تأتي تهدي الناس، ولكن إنما تأتي تقارع المؤمن عن دينه، ولا أن يقول الله لما لا قتلت فلانا أحب إلي من أن يقول لما قتلت فلانا. وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
ومن الخطأ أن يقول الإنسان نحن نقاتل أو نفعل هذا الأمر أو نحتسب أو ننكر هذا المنكر والنتائج ليست إلينا. لا لا لا، لا بد من مراعاة المآلات، وإلا فإن الإنسان يتحمل ما يحصل من فعله من النتائج الوخيمة التي لم يحسب لها حسابا.
وصايا صريحة للشباب.
الانحراف ليس فقط في سماع المعازف ورؤية المشاهد الفاضحة في القنوات والإنترنت، مقارفة الفواحش، لا لا لا، هناك فواحش أخرى أعظم من الزنا.
وصايا صريحة للشباب.
للشباب
محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت.
شكر الله لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.